الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستنتج من الدروس السابقة حول الآية الآنفة الذكر، الآنفة الذكر، المسائل الآتية: الأولى أن المدعو عليهم كفار، تؤخذ من قوله تعالى: أو يتوب عليهم، فهذا دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية. من المعلوم أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفارا، وهذه المسألة ترمي إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه دعا عليهم بحق، فقد قطع الله سبحانه وتعالى أن يكون له من الأمر شيء، لأنه قد يقول قائل: إذا كانوا كفارا أليس يملك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم؟ أي نقول: حتى في هذه الحال لا يملك من أمرهم شيء. الثانية أنه مع كفرهم كانوا معتدين، ومع ذلك قيل له في حقهم: ليس لك من الأمر شيء، وإلا فهم شجوا النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا بالقتل مثل حمزة بن عبد المطلب، وكذلك أيضا حرصوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. الثالثة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي مع ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حق بأن يدعو عليهم، أنزل الله: ليس لك من أمر شيء. فالأمر لله وحده، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطع عنه هذا الشيء فغير باب أولى. الرابعة قوله: أو يتوب عليهم، فتاب عليهم. فآمنوا، هذا دين على كمال سلطان الله وقدرته، فهؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب الله عليهم وآمنوا، لأن الأمر كله بيده سبحانه، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. ومن ذلك ما جرى من عمر رضي الله عنه قبل إسلام من العداوة الظاهرة للإسلام، وما جرى منه بعد إسلام من الولاية والنصرة لدين الله تعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونه لا يستطيعون أن يغيروا شيئا من أمر الله. الخامسة القنوت في النوازل، وهذه المسألة الفقهية، فإذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف، وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وغيره، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا الطاعون وقالوا: لا يقنت له، لا يقنت له لعدم ورود ذلك، وقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه ولم يقنت، روى ذلك البخاري ومسلم، ولأنه شهادة فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة. وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير الله، مثل إذاء المسلمين والتضييق عليهم، أما ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما جاءت به السنة. مثل الكسوف فيشرع له صلاة الكسوف، والزلازل يشرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما وقال هذه صلاة الآيات والجذب يشرع له الاستسقاء. وإذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك فإنه يقنت اتباعا للسنة في هذا الأمر، ويقنت كل مصلي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، حديث مالك بن حريث الذي رواه البخاري. السادسة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم، وهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فسماهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، وهذا جائز وعليه في إذا كان في تسمية المدعو عليهم مصلحة كانت تسمية أولى، ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة جائز لأنه لا يعد من كلام الناس بل هو دعاء، والدعاء مخاطبة الله تعالى، ولا يذكر في أم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والمنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين، أما لعنهم عموما فلا بأس به. ثبت عن ابن عباس رضي الله وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنط ويلعن الكفرة عموما، رواه البخاري ومسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأولى من صلاة الظهر، وصلاة العشاء، وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو المؤمنين ويلعن الكفار، رواه البخاري ومسلم. ولباس بدعائنا على الكافر بقول اللهم أرح المسلمين منه واكفهم شره واجعل شره في نحره ونحو ذلك. أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار فلا، أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار فلا. ولهذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بالهلاك، بل قال اللهم عليك بهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، من حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم. وهذا دعاء عليهم بالتضييق، والتضييق يكون من مصلحة الظلم، من مصلحة الظالم، بحيث يرجع إلى الله عن ظلمه. لا التوفيق وصل على نبينا محمد.